بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى المقصد الرابع عشر، في العفة وضدها الهتك، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول يبين لنا معنى العفة. والله يبين معنى العفة السيد الإمام، يعطينا يذكرنا بأن الإنسان غير القوة العاقلة لديه ثلاث قوى، وهذه القوى مهمة في تعريف العفة، وهي القوة الوهمية أو الشيطانية، القوة الغضبية أو المفترسة أو تسمى أيضا السبعية، والقوة الشهوية أو البهيمية، وأحيانا تسمى أيضا الخنزيرية. ثم يقول السيد الإمام في المقدمة أن لكل هذه القوى بعدين، إفراط وتفريط، والعفة هي جانب الاعتدال والموازنة بين القوى. هذا تعريف العفة. فالقوة البهيمية، هناك من يفرط في البهيمية حتى يصل إلى حالة من الشره. الشره هو الإطلاق، إطلاق الشهوة. إنسان شره في المأكل، في المشرب، في المنكح، في ما إلى ذلك، منكح يعني العلاقة الخاصة الجنسية، يعني أنه يطلق الشهوة إلى هذه القوة بحيث تقضي لذتها وتتلذذ بأي شكل وفي أي موقع وبكل حال وبدون شروط أو قيود، حتى وإن تصادمت مع الشارع وإن تصادمت مع العقل. هذا معنى الإفراط في الشهوة. وأحيانا لا، الإنسان، وهذا نادر في الإنسان، أنه غالب الناس يفرطون في الشهوات، ولكن أحيانا يفرط الإنسان ويأخذ جانب التفريط ويقوم بأخماد شهواته، يعني يمنع الشهوة عن حد الاعتدال والمقدار اللازم في الاحتياج، تأمين الاحتياجات وإشباع الاحتياجات. فلا هذا إيجابي ولا ذاك، كلا الطرفين الإفراط والتفريط يعتبر عدم توازن وعدم اعتدال وغير مطلوب. ما هي العفة؟ العفة هي التحرك وإشباع هذه القوى الثلاث. حين الشهوة هذا نموذج، العفة هي إشباع القوى الثلاث، خصوصا بما يرتبط بالشهوة، إشباع القوى الثلاث بما يتناسب مع العقل والشرع، بحيث يصل الإنسان إلى حالة من السكون والطمأنينة. وهذا هو تعريف العفة. العفة قوة، عندما تكون هذه القوة مصبوغة بالعقل والشرع، يعني مصبوغة بالصبغة الإلهية والصبغة العقلية، عندها يعبر عن هذا الإنسان بأنه ماذا؟ عفيف. والهتك ما يقابل ذلك. الهتك يعني غالبا في علماء الآخر يطلقون الهتك ويريدون به الغلو والإفراط، وذلك لأن الناس عادة يفرطون في الشهوات، يطلبون الشهوات من أي باب. ولكن يقول السليمان يمكن أن نقول أن الهتك هو عبارة عن الإفراط والتفريط معا. لماذا؟ لأن الهتك بمعنى خرق الستر، هتك الستر، خرق الستر، والإنسان يكون مستتر إذا كان في دائرة الاعتدال، يكون عفيف إذا كان معتدل، لا إفراط ولا تفريط. فإذا خرق ستر الاعتدال فإنه سوف يكون ويش؟ سوف يتفعل عند جندي الهتك. وأيضا يذكر سيد الإمام أن العفة من جنود العقل، والإنسان إذا تحرك في تأمين احتياجاته وأشبع احتياجاته في كل قواه بالقوى المذكورة، يعني الشهوية والغضبية وغيرها، على نحو الاعتدال والعدالة، إذا كانت مملكة قائمة على العدالة، مملكة الإنسانية العدالة في القوى، إن وطبعا هذه العدالة في القوى التي يقررها العقل، وأيضا هذه العدالة لا تتم إلا بإخضاع هذه القوى إلى الشرع وبالتبعية المطلقة للكمل من المعصومين عليهم السلام وإرشاداتهم وتعاليمهم. فإذا تحقق هذا المستوى من العدالة المطلوب عقلا والذي يدعو إليه العقل وتدعو إليه الفطرة وأيضا يدعو إليه أو مبتنية يدعو إليه الكمل ومبتنية على تشريعات هؤلاء الكمل من المعصومين عليهم السلام والخضوع لإرشاداتهم، فإن الإنسان سوف يعيش السكينة، لأن هذه الفطرة المخمرة سوف تتفاعل فيه. وإذا لم يفعل جندي العفة فإنه سوف نهتك ستر العدالة وسوف يعيش الإنسان حالة من الاضطراب والتنازع بين القوى في مملكته، وبالتالي سوف يعيش حالة من التنفر والضياع والتيه النفسي. ولذلك يقول الإنسان يعشق العفة والحياة، وهذه من الفطرة المخمرة في العائلة البشرية في الكل، ويتنفر من الهتك وعدم الحياة. في الفصل الثاني يبين ثمرات القوة الشهوية. يقول هذه القوة الشهوية الله سبحانه وتعالى جعلها من أجل تحصيل السعادة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، نفس القوة الغضبية مثل ما مر علينا في الدروس السابقة. ولا يتحقق طريق السعادة إلا بها، لأنه لولا الشهوة لما سعى الإنسان من أجل تأمين ما يحتاجه البدن من المأكل والمشرب، ولما سعى الإنسان من أجل استمرار النسل وما إلى ذلك. إذن القوة الشهوية مهمة في تحصيل السعادة، ولا تتحقق السعادة إلا بها، ولكن بشرط إذا أردنا أن نصل إلى السعادة الفردية والنوعية يعني البشرية بشكل عام اجتماعية، فإنه يجب أن لا تتخطى هذه القوة حدود الاعتدال، نفس الكلام في القوة الغضبية اللي مر علينا، وأن لا تخرج عن موازين العقل والشرع. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة يقول ولو أن الإنسان يدرك الجناية التي يرتكبها في حق نفسه والظلم الذي يرتكبه في حق نفسه عندما يهتك ستر العفة. لماذا؟ لأن الإنسان كما يقول في صفحة 278، والإنسان اليقظ إذا فكر قليلا يدرك جيدا جنايته في هتك ستر العفة بالقوة التي أعطاها له الله سبحانه وتعالى لأجل حفظ نظام العائلة وإبقاء شرفها وسعادة الدنيا والآخرة. فأي جناية يرتكب الإنسان يعطى قوة لكي يحافظ على نفسه ويصل إلى السعادة، إلا أنه يستخدم هذه القوة في ضد المقصد والمقصود. أي جناية وأي خيانة أشد من أن تستعمل القوة التي هي لبقاء النسل في قطع النسل بسبب استعمالها في غير موضعها. ثم يقول سيد الإمام بأن الأطباء حتى بيّنوا بأن كثير من المشاكل النفسية والأمراض البدنية التي يعاني منها كثير من البشرية من أفراد يعني النوع البشري ناشئة بسبب المشاكل التناسلية وبسبب عدم العناية بالعفة في هذا المورد، أو بسبب الفرج أو البطن يعني. إنزين، وهذا هذه بالنسبة إلى ما يرتبط بالدنيا، وكيف أن عدم الاعتدال والتوازن في هذه القوة الشهوية تسبب للإنسان مفاسد تحرم عنه حتى من السعادة في هذه الدنيا، ومن ذلك بالآخرة. ومن يدرك عظمة الآخرة وأن الآخرة هي الأبقى وهي الخير، فيمكنها أن يتصور يعني أي جناية ممكن يرتكب الإنسان في حق نفسه عندما يحرم نفسه من سعادة الآخرة بسبب شهوة في أيام وساعات قليلة. ولذلك في الفصل الثالث يبين تأثير الأعمال على القلب. لعله في دروس سابقة بينا بأن كثرة المأكل يعني الإفراط في المأكل والمشرب تعتبر من الموانع اللي تمنع الإنسان من السير والسلوك، يعني تؤدي إلى أن يغفل الإنسان وينشغل بأحوال البدن عن أحوال الروح والنفس والقلب، يصبح خامل عن أن يعيش حالة الملكوت، لا يلتفت إلى حقيقة أعماله وأن هذه الأعمال تصنع صورتها الملكوتية، فبمقدار ما تكون هذه الأعمال حية وروحانية فإنه يصنع جنة أعماله، وبمقدار ما يكون غافل ومضطرب ومنشغل بهذا البدن فإنه أيضا يصنع ظلمات. هذه الأعمال تصدر من حتى الصلاة والصيام والعلم وما إلى ذلك، هذه الأعمال تصدر منه في دائرة الظلمات فتصنع جهنم أعماله. فهي إما نكتة بيضاء أو سوداء كما تعبر الروايات. هنا يشير السيد الإمام إلى مبنى عقائدي يقول أن تجسد الأعمال، يعني أن الإنسان يجد أعماله يوم القيامة، ويومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني أن الإنسان سوف ماذا؟ سوف يرى أعماله من خير وشر، فأن للأعمال صورة غيبية ملكوتية، وهذه الأعمال هي من تصنع شاكلة الإنسان، قلب الإنسان، نفس الإنسان. والروايات أشارت إلى هذه الصورة الملكوتية بأنها تكون في القلب كالنكتة البيضاء أو السوداء. وطبعا هذه النكتة البيضاء، نكتة بيضاء يعني كناية عن العمل الصالح، فإنها تتسع تتسع وتتسع مع كثرة العمل وعمق هذا العمل والصدق والإخلاص والتوجه لله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا العمل ناشئ يعني مبتني على معرفة الله والتوحيد، إلى أن تتمكن حقائق التوحيد من سرائره فيطغى قلب هذا التوحيد ويغطيه، وتكون أرض الطبيعة نورانية فتشرق الأرض بنور ربها، يعني يرى كل شيء في نور بنور الله سبحانه وتعالى ويصل إلى السعادة. وفي المقابل أيضا بمقدار ما يقوم من أعمال سيئة فإنه تتحول إلى نكت سوداء في القلب وكدورة، وكل ما غفل أكثر ونسي الله سبحانه وتعالى ولم يهتم بالعروج والتطهير هذه النفس فإنه سوف يسجن قلبه وينشغل، وإلى أن يبقى على هذا القلب حالة الظلمات ويرتفع عنه حكم الروحانية، بل حتى حكم الإنسان يعني لا يشعر بالروحانية، يعيش حالة خمول كسل، من مجرد ما يكون للصلاة قاموا كسالى وخاملين، ما يحس بتفاعل مع الجوانب الروحانية، يتفاعل مع الأمور المادية أكثر، يئنس بها أكثر، بل حتى فيرتفع عنه حكم الروحانية حتى يرتفع عنه حكم الإنسانية، هذا إنهم كالأنعام بل هم أضل. ولذلك يقول هنا السيد الإمام يذكر لنا هذه القوة الأربع، إذا لم تكن القوة الحاكمة هي القوة العاقلة فإنه سوف تكون شاكلة الإنسان الروحية، شاكلة الإنسان الغيبية، الصورة الغيبية إلى قلب الإنسان ستكون إما محكومة تحت القوة الشهوية أو القوة الغضبية أو القوة الواهمة الشيطانية، وأحيانا ماذا؟ أحيانا أو صورة الإنسانية اللي عندما تحكم العقل يحكمها العقل والشرع. هذا أربع صور، وأحيانا لا تكون هذه صور بسيطة، أحيانا تتولد عندنا صور مركبة. وشو يعني صور مركبة؟ يعني لا قوتين مع بعضهم البعض يندمجون فيعطونا مثلا قوة الغضب والشهوة معا، يعني يصير تمام عندما يغضب يفرط في الغضب، وعندما يشتهي يفرط في الشهوة، فإن يصير عنده تمام الشهوة وتمام الغضب، هذه صورة من الصور، أو تمام الشهوة وتمام الوهم والشيطنة فهذه صورة من الصور. فيقول هنا السيد الإمام يعطينا أيضا قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام في عالم الآخرة يختلف عن الأحكام في عالم الدنيا. عالم الدنيا عندنا صورة واحدة، يظهر إنسان، من دحين صورتنا الملكوتية ما ندري هل هي إنسان، هل هي حيوان، هل هي سبعية، هل هي ثعلبية، هل هي خنزيرية، هل هي الله العالم. وقد تكون مجموع هذه الصور، يعني مركبة من مجموعة من الصور، فالأجسام الخارجية لها صورة واحدة، ولكن بالنسبة إلى عالم الآخرة فالأحكام تختلف، هناك تتعدد الصور في عرض بعضها البعض. واضح أخوات؟ بالنسبة إلى الجسم الخارجي، أنا الحين مثلا أكون مثلا يعني أكون إنسان، بعد شوي أخطأ خطأ فتتحول هذه النفس وهذه الصورة إلى صورة سبعية، تتحول إلى صورة، واضح يعني تتوالى الصور طوليا، ولكن في عالم الآخرة قد تكون هذه الصور في عرض بعضها البعض فتعطينا شاكلة ملونة من مجموعة من القوى والصور هذه يعني. ولذلك يقول تتكون عندنا ثمان صور اللي هي الصور البسيطة أربع، في عندنا ثلاث صور تتكون من التركيب. فممكن تكون الشهوة مع الغضب تتركب، شهوة مع الشيطنة تتركب، شهوة الغضب مع الشيطنة يتركب. وممكن تكون عندنا ثلاث صور، ثلاث قوى، الشيطنة والشهوة والغضب تتركب مع بعضها البعض، وهذه مجموعة تصير كمان صور بالإضافة للصورة الإنسانية، يعني تصير كمان صور. فعلم أن الصورة الإنسانية هي إحدى هذه الصور الثمان، وبقية الصور هي صور غير إنسانية، فهي كالخط المستقيم كما يعبر عنها حتى الرسول صلى الله عليه وآله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم، أو ناسي الآية، أو أن الرسول رسم خط مستقيم على الأرض ثم رسم خطوط وسبل متنوعة عن اليمين واليسار، فقرأ هذه الآية بأن الخط المستقيم أو الصراط المستقيم هو واحد، صورة الإنسانية واحدة، وهناك خطوط وصور متنوعة يجب أن يحذر الإنسان حتى لا تصطبغ باطن الإنسان وقواه بهذه الصور المتنوعة، فيخرج من الاستقامة والاعتدال. في الفصل الرابع موعظة، موعظة مهمة، يعني الواحد يحتاج أن يقرأها بتمعن. السيد الإمام يقول: أيها العزيز، لو افترض أن هذا الكلام صحيح، وأن طريق الاستقامة واحد، وأنه إذا أنت غالبتك الشهوات وخليتها تغلبك فأنت سوف لن تكون إنسان، تتغير صورتك الملكوتية تتغير. بالرغم من أن هذا الكلام ثبت بالعقل وثبت بالشارع، صرح به القرآن وشاهده أهل المكاشفة والثقة من أصحاب المعرفة، إلا أنه كل مع كل هذه الآيات الباهرة الواضحة، إلا أن قلوبنا شديدة القسوة، لا تجد حتى احتمال، حتى ما تحتمل ان هالكلام صحيح، يعني مو فقط تكذب اصلا ولا تحتمل صحة هذا الكلام. وعملنا كعمل الذين يستيقنون حتما بكذب جميع هذه الاقوال، نعوذ بالله. ثم يقول: لو ان طفل اخبرنا 10 سنين قال لنا ان بيتك يحترق او ان ولدك مثلا يغرق، فما بتصدقه، تنشغل بحياتك بشكل عادي، او ان فعلا سوف تاخذ بكلامه. يقول ان احنا البرهان والقرآن والروايات وأصحاب المكاشفة وأصحاب المعرفة، معرفة هذا الطريق، طريق الأخلاق والسير والسلوك، كلهم ينذرون ويحذرون من أنه انتبه، لا تخسر إنسانيتك عشان أيام زائلة. ومع ذلك إحنا ولا كأننا قاعدين نسمع ولا كأن. ويقول: لو أثرت علينا هذه البراهين لسلبت الراحة منا، الذي يؤمن واقعا بأن هناك يوم آخر، وبأن الأصل اليوم الآخر، وأن سوف تظهر الحقائق وسوف تظهر الصورة الملكوتية الحقيقات في ذلك اليوم. مو فقط سوف تظهر إلى الآخرين، بل سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هناك راب، سوف تحاسب. وسوف فإنه كل الأنبياء والأئمة جاءوا من أجل أن ينذرونك وأن يحذرونك من ذاك اليوم، ولكن ولك أن نسمع، ولك أن نفهم، ولك أن نشوف ونعاين. ثم يقول السيد الإمام: وعلامة كون الإنسان جهنميا أن لا يصرف القلب لما خلق من أجله. يعني أنت خلقت لكي توحد الله، خلقت لكي تفهم التوحيد، تتفقه في آيات الله، في هذا التكوين، أن تنظر إلى السماوات والأرض، وفي التدوين، يعني أن تفهم القرآن، تتفاعل مع القرآن، ما تقرأ القرآن على أنها قصص تاريخية وانتهت، وإنما تقرأها على أنها قصص تعالج صورتك الملكوتية، تقوي عندك حالة الإيمان واليقين، تخرجك من أفق الحيوانية إلى أفق الإنسانية. يقول السيد الإمام: إذا أنت تعاملت مع كل هذه الآيات والبراهين باستهتار، فإنك كما تعبر الآية أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنك غافل عن ما خلقت له. لأنك إذا، هني السيد الإمام يشير أيضا إلى نقطة ثانية، أنه أنت إذا غفلت عن الحقيقة، غفلت عن التوحيد وعن هدف الخلقة، فإنك سوف تستخدم هذه القوة فيما يرضي الله، سوف تستخدمها على نحو الإطلاق والإسراف، على نحو الاستهزاء بآيات الله، واستخدامك لها غير الحيوانات. الحيوانات محدودة لها حد معين في الطلب، ولكن الإنسان إذا أسرف في استعمال قواه، لم يستعمل قواه تحت مظلة العقل والدين، فإنه ليس له حد يتوقف عنده، لأنه تتميز قواه بسمة الإطلاق، ولذلك يصل إلى قعر جهنم دون أن يشعر، يعيش حالة متعة في أيام قليلة في هذه الدنيا، وهو في دركات جهنم، في دركات الجحيم. هنا السيد الإمام يؤكد على أن علينا أن ندرس القصص القرآنية على أنها حاصل تجارب أنبياء تبين لنا الداء في هذه النفس، وما هو الدواء لكل عيب ومرض نفساني، وليست قصص تاريخ. لا تعمل مع القصص القرآنية على هذا الأساس. عندما تتكلم عن الإنسان هي تتكلم عنك، وعندما تتكلم عن عيوب هذه النفس وطغيانها فإنها تتكلم عن كل نفس إنسانية، كل نفس تعاني تعلق بالطبيعة والطغيان على الله سبحانه وتعالى بدرجة من الدرجات وبمستوى من المستويات. إذا غفلت عن هذه الحقيقة واعتبرت نفسك والله زين وما شاء الله ماشي حالك وأمورك كلها طيبة، فإنه هذه النفس استطاعت أن تخدعك، هذه الشيطنة والثعلبية الموجودة في النفس استطاعت أن تتغلب عليك. فلو أن تلتفت إلى أن تجعل خاصية آدم عليه السلام هو علم الأسماء، يعني أن تجعل أسماء الله، إذا كنت لا ترى أسماء الله في كل شيء، جلال الله وجماله في كل شيء، فأنت لازلت خارج دائرة الإنسانية. هذا بالنسبة للفصل الرابع. في الفصل الخامس والأخير في بحث العفة، بعد أن يعظنا الإمام عليه السلام ويحذرنا من أن لا نضيع الفرصة، هي أيام قليلة، سنوات محدودة سوف نعيشها في هذه الدنيا، يجب أن نستغلها حتى نصل لحالة من الاعتدال والتوازن والاستقامة. في الفصل الخامس يذكر بعض الروايات، رواية معروفة عن أبي جعفر عليه السلام: ما من عبادة أفضل من عفة في بطن أو فرج، لأن أي عبادة بلا اعتدال ما في اعتدال روحي، لأن هذه العبادة سوف تصب في الظلمات. إذا كان إفراط وتفريط، إذا كانت الصورة الملكوتية ليست معتدلة للإنسان، فكل عبادة سوف تتلون بالصبغة اللي إذا كانت الثعلبية هي الحاكمة، الواهمة الحاكمة، كل عبادة سوف تتلون بصبغة هذه النفس، مصطبغة به النفس. ولذلك لا توجد عبادة أفضل من عفة في بطن أو فرج. يعني لابد أول شيء تهتم فيه هو التوازن والتعادل في الشهوة. ومن لم يعطي نفسه شهوتها أصاب رشده. يعني أن أحد الطرق في تهذيب هذه الشهوة أن مو كل شيء تبغاه تنطلق من أجله، لا، أنك تروضها، تحاول أن تهيمن عليها، تسيطر عليها، ما تخليها تسيطر عليك. إذا الوصول إلى الرشد والكمال مرهون بكف النفس عن الشهوات واللذات. أيضا في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه. من شيعة جعفر عليه السلام هو من عف المعتدل المستقيم في شهوته وفي ضبط الشهوة، طبعا زي ما قلنا حتى ضبط الغضب وما إلى ذلك. زين، ولكن أكثر شيء يرتبط به العفة هو الجانب الشهواني، إنه ما يكون في عنده إفراط ولا تفريط. واشتد جهاده، هنا عندما يشتد جهاد الإنسان ومجاهدته إلى نفسه، إذا كان في حالة اعتدال وضابط إلى شهوته، فإن هذه المجاهدة سوف تثمر وتكون العمل عمل للخالق جل وعلا، ورجى ثوابه وخاف عقابه. فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر عليه السلام. أما الذين يتبعون النفس البهيمية ويتحركون بالحركة الحيوانية فهم مشايعون للنفس الحيوانية، هؤلاء أصلا خارج دائرة الإنسانية فضلا عن أنهم من شيعة أمير المؤمنين، وخارجون عن التبعية العقلانية فضلا عن التبعية الشرعية. هؤلاء حتى خارج دائرة العقل، عقلهم ما يتبعونه، هؤلاء يتبعون البعد الحيواني فيهم، فكيف اتصافهم بالتبعية الإلهية؟ فإذا كنا نعتقد أننا من شيعة الإمام الصادق عليه السلام ولا نهتم بضبط شهواتنا، فإن هذه دعوة ليست إلا دعوة وتصور وهمي، هذه الواهمة تهيمن علينا وتسيطر علينا وتخلينا. وشيعة الإمام صادق عليه السلام مصبوغون بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وطاهرون مطهرون من رين الشهوة والغضب والشيطنة، بل فكوا عقال العاقل عن قلوبهم. نعم، وإن من شيعتي أو وإن من شيعتي لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أن يأتي الله سبحانه وتعالى بقلب خالي من أي متعلق سوى الله سبحانه وتعالى، لا متعلقات البطن ولا متعلقات الفرج ولا متعلقات أخرى، كما ورد هذه الرواية أيضا ذكرها من قبل السيد الإمام درس السابق. إلى حد هنا الحمد لله خلصنا المقصد الرابع عشر، إن شاء الله المقصد الخامس عشر يكون في الدرس القادم في الزهد وضده الرغبة. الله يعطيكم العافية وسألكم الدعاء.